يا رب يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فرج القلوب واستر العيوب واغفر الذنوب عنا من العيوب واشهد ان لا اله الا الله اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى مناد من قبل الله تعالى وقال يا اهل الجنه ان لكم موعدا مع الله فيقول اهل الجنه وما هو الم يغفر ذنوبنا الم يثقل موازيننا الم يبيض وجوهنا الم ينجنا من عذاب النار فما هو الموعد ما هو الموعد وقد غفر الذنوب واثقل الموازين وبيض الوجوه ونجى من عذاب النار فما هو الموعد فيكشف الحجاب بينهم وبين الله فليس شيء احب اليهم من النظر الى ذات الله جل في علاه يكشف الحجاب يكشف الحجاب بينهم وبين الله فليس شيء احب عندهم من النظر الى ذات الله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة يا رب يا رب اصبحت بيت الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن يا من اذا وقف المسيء ببابه سطر القبيح وجاد بالاحسان يا رب يا رب اصبحت بيت الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن يا من اذا وقف المسيء ببابه سطر القبيح وجاد بالاحسان وانا المسيء وقد دعوتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله رسول الله الرحمة المستاء سيد الخلق وحبيب الحق كان عميد جامعة إسلامية تخرج فيها أساتذة الأخلاق وأساطيل الفقه النبي الذي بلغ من رحمة قلبه بأمته أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة كل نبي له دعوة مستجابة دعا الله بها أما دعوة نبينا محمد فإنه أجلها ليوم القيامة لشفاعة أمته أبعد هذه الرحمة رحمة أبعد هذه الشفقة شفقة أبعد هذا العطف والحنان عطف أو حنان على وجه الأرض لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها واريد ان اختبئ دعوتي شفاعة لامتي في الاخرة ذلك يوم يذهب الناس الى الانبياء يسألونهم الشفاعة فيقول كل نبي لست لها يقول ادم اذهبوا الى نوح ويقول نوح لست لأذهب إلى إبراهيم، ويقول إبراهيم لست لأذهب إلى موسى، ويقول موسى لست لأذهب إلى محمد عيسى، ويقول عيسى لست لها اذهب إلى محمد. فماذا يقول محمد؟ ماذا يقول؟ وعلى من يحول الشفاعة؟ إن هذه المحكمة محكمة عليا لا يترافع أمامها محام في الاستئناف ولا في النقض، إنما يترافع أمامها محام واحد اسمه محمد. إن هذه المحكمة ليست جزئية ولا كلية ولا نقصا، ان هذه المحكمة قاضيها هو الله. وعندما يتوجه الخلق الى سيدنا محمد يسألونه الشفاعة لا يقول لهم اذهبوا الى موسى او عيسى، انما ينادي باعلى صوته قائلا انا لها انا لها، واخره تحت عرش الرحمن ساجدا، فينادي عليه مالك الملك وملك الملوك قائلا يا حبيبي يا محمد ارفع راسك وقل ما تشاء نسمح واشفع تشفع. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أبا القاسم يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحرت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاد، صار عليك رواه يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إلى أين نتوجه الآن؟ إلى أين نذهب؟ إنني قد أرسلت الدعوة إلى اثنين من الصالحين لنجلس أمامهما ونتعلم منهما كيف تكون المعاملة مع الناس ومع الطرف المتم الأربعين والمئتين. تعالوا أيها السادة لندعو هذا الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة الحبيب محمد ونهل من منهله العبد الموروث. وإذا ما قلنا مدرسة محمد فإن هذه المدرسة لم تكن مشيدة من بروج، ولم تكن في نفس الوقت فيها سور مرفوعة ولا أقواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مقصوفة، إنما كانت مدرسة سقفها الجريد وأرضها الحصباء، ولكن تخرج فيها المصلح العظيم كأبي بكر والزعيم الملهم كعمر والحيي الكريم كعثمان والعبقري الفذ كغني والمدرس القدير كابن عباس والمفتي الخبير كابن عمر والقائد الجبار كخالد والمحدث العظيم كأبي هريرة والفيلسوف البارع كسلمان والزاهد الورع كأبي عمر. في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في احدى جامعات اوروبا ولا امريكا، وانما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحقوا. وتعالوا بعد ذلك لنتلقى هذا الدرس على يدي هاتين الرجلين الصالحين. انني اضيف الاول وهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله الدجلي، واعرضه امام حضراتكم في صورة رجل اشترى فرجا، فكيف كانت معاملته في الشراء من البائع؟ شيء عجيب تقشعر منه الابدان وتشيب من عونه نواصي الولدان، ويقف المرء امامه مرفوع الهامه مشرئب العنق، يطل بناظره الى قمه شماء تنخلع الرقاب عند هواها. اسمعوا كيف اشترى جرير البجلي، كيف اشترى هذا الفرس من البائع، وبعد ذلك قدموا الصلاة والسلام على من رباه. انها صور، صور من الحياة اذا اقفهرت جوانبها اعرضها، والاسى يكاد يخلع القلب مما صرنا اليه بعد ما كانوا عليه. ارسل جرير غلاما له ليشتري له فرسا، فلما التقى الغلام بالبائع قال له بكم تشتريها، واخذت المناقشة بين البائع والمشتري الى ان رفع الثمن على 300 درهم، ووافق البائع على هذا الثمن، لكن غلام جرير قال له ليس معي من الثمن شيء، فتعال الى سيدي لينقذك الثمن. ولما ذهب البائع والغلام كلاهما الى جرير ماذا قال جرير؟ قال عجبا. سأل الغلام بكم اشتريت هذا الفرس يا غلام؟ قال له ب300 درهم. وكان المتوقع من جرير ان يقول لكنه لا يساوي الا 200 أو 250، لكن جرير نظر الى البائع وقال له اتبيعه ب400 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب500 درهم. وصمق البائع، قال للبائع اتبيعه ب600 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب700 درهم. ودهش البائع بل ودهش ولم يبق على ذلك صبرا، فقال له يا هذا انت بائع ام مشتري؟ ما رئيس مشتريا يزيد ثمن المبيع الا انت، فما خطبك؟ ما شأنك؟ ما حالك؟ فماذا قال جرير؟ قال جرير لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، والفرصة تساوي 700 درهم، فلو اني اخذتها باقل من ذلك لغششت عهد رسول الله. الله يا جرير، الله يا اصحاب محمد، الله في بيعكم، الله في شرائكم، الله في صفاء قلوبكم، الله في نحو سرائركم، الله في خوفكم. انها صورة من الصور التي يجب ان تكتب بحروف النور على صفحات الذهب. كان جريرا يستطيع ان يشتري الفرس باقل مما اشتراها غلامه، لكنه راى البائع معذورا وما باع الفرس الا وسيف العذر مسلط على عنقه، فهل يستغل عذره كما يفعل الان؟ هل يستغل جرير عذره وضيق ذات يده كما يفعل العباد الان؟ ان بعض مشترينا وتجار الربا بكيا قد يدخل البيت ليشتري سريرا ينام عليه الفقير المعذور، او يشتري دولابا يضع فيه ملابسه وحاجاته، ومع ذلك لا يمد اليه يد الرحمة ولا ينظر اليه بعين الشفقة، بل يزيد عفرا عفرا والضيق ضيقا والموت موتا وهلاكا. اما جرير فانه زاد الثمن، لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا أن يكون ناصحا لكل مسلم، فإذا ما اشترى الفرس بأقل من 700 درهم وهي تساوي كذلك فقد غش وخان عهد رسول الله، ومعاذ الله ان يكون من بين اصحاب المصطفى من يخون الحق، لان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال كلمتين اثنتين لا ثالثة لهما، قال لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. لا ايمان لمن لا امانة له. ولذلك فان الله جل في علاه ركز على الامانة وذكرها في مواضع عدة. قال في سورة البقرة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات الصيغة هنا بصيغة التوكيد إما، وبصيغة الأمر يأمركم، وبلفظ الجلالة الله ولم يقل إن ربكم يأمركم، إنما قال إن الله، لأن لفظ الرب فيه معنى الرحمة والترضية، وأما لفظ الجلالة الله ففيه معنى الجلال والجمال والكمال والعظمة والهيبة والرفعة والكبرياء، حتى يبعث الخوف في القلوب من خيانة الأمانة. ثم اسمع بعد ذلك، وإذا حكمتم بين الناس، لم يقل وإذا حكمتم بين المسلمين أن تحكموا بالعدل، إنما قال وإذا حكمتم بين الناس كن عادلا ولو مع الكافرين. فالكافرون ناس. ولذلك لما وقف علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه أمام خصم يهودي، وكان القاضي عمر بن الخطاب، ويجوز أن نقول وكان القاضي عمر بن الخطاب، وكان القاضي عمر بن الخطاب، أو وكان القاضي عمر بن الخطاب، على تأخير الاسم أو تقديم الخبر. وما أعظم المحكمة إذا كان عمر قاضيها، وما أجل العدالة إذا كان عمر صاحبها، سراج الإسلام يا عمر، ولنبكين الإسلام على موتك يا عمر. ولما فتحت الجلسة نادى عمر على علي وقال تعال يا أبا الحسن، ونادى على اليهودي باسمه. وبعد أن أصدر عمر حكمه وجد عليا حزينا، فساله الفاروق ما يحزنك يا أبا الحسن؟ فقال له يا أمير المؤمنين حزنت منك لأنك لم تسوي بيني وبين اليهودي، ناديتني بكنيتي قائلا يا أبا الحسن وفي الكنية تكريم لصاحبها، وناديت على اليهودي باسمه فكرمتني أنا ولم تكرم اليهودي الواقف معي في ساحة القضاء. أي عزل هذا؟ أي عزل هذا؟ ناديتني بكنيتي، ناديتني بكنيتي وقلت لي يا أبا الحسن، ناديتني بأبا الحسن وناديت على اليهودي باسمه، وكان عليك أن تسوي بيننا في المناداة. محاكم كان سداها العدل، وكانت لحمتها خشية الله. محاكم لم تصدر إليها الأحكام قبل تشكيلها من الباب العالي. والله الذي رفع السماء بلا عمل، لقد قرأت حادثا في كتاب في الأيام الماضية، أقسم بالله، أقسم بالله ما زلت أشعر بالألم وأنا واقف الآن بين يدي الله. وهذا الحادث وقع في أرض مصر. كتاب ظهر حديثا في الأسواق اسمه الفراعنة الصغار، والكتاب فيه حقائق. وبينما أنا أتفتح أوراقه إذ وقفت أمام هذا الحادث في سنة 1965، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ذهبت السلطات لتلقي القبض على أحد المسلمين في مدينة الإسكندرية، وطرقوا الباب قبل الفجر، وكان رب هذه الأسرة له زوجة وثلاثة أطفال أكبرهم لا تزيد سنه على 5 سنين، والصغرى رضيعة على ثدي أمها. ولما دخلوا وفتشوا البيت وقلبوه رأسا على عقب، بكت الزوجة وقالت لهم ألا ترحمون هؤلاء الثلاثة الأطفال؟ فكان رد الشرطي الذي وقع القبض وهو من الشرطة العسكرية أنه أمرها أن تقوم لأنه سيلقي القبض عليها هي أخرى. فقالت له ولمن أترك هؤلاء الأطفال ورضيعهم؟ فقال لها إنها أوامر. وقامت الزوجة حتى لا تتعرض للعذاب، ووضع الحديد في يديها ويد زوجها، والناس اليوم هجعت الأسماك في البحار ونامت الأطيار في الأشجار، وخلى كل حبيب بحبيبه، وأغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا باب واحد قصار.
الله الله، صور، صور من التاريخ الأسود. إنها صور أمرنا القرآن بذكرها عندما قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إنها صور أمرنا القرآن بذكرها للناس في قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إنه تاريخ أمرنا الله بتوضيحه عندما قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقامت الزوجة مع زوجها وسلما الأمر لله واستودعا أطفالهما ورضيعهما وكان ذلك قبل الفجر بسريعات والليل يجر أديان الظلام بعدما خلع على الكون عباءة سوداء والزعيم الملهم ينام في صور مرفوعة وأكواب مرفوعة ينام على نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ينام في دفئه والليل بارد وينام في نسيمه والجو حار لكن هذا الشهد كتب عليه القوس والشقاء. وخرج الوالدان وترك الأطفال الثلاثة في ظلام الليل ترك الأطفال الثلاثة وحدهم وأغلق الباب والأطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. والأطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. ولما أشرقت الشمس جاءت أخت الزوجة لتزورها كعادتها وأطرقت الباب وداومت طرق الباب ولكن الباب لم يفتح ولم تسمع داخل المسكن إلا بكاء الأطفال الثلاثة. الله. الأطفال لا يقوون على فتح الباب لأنهم صغار والرضيع يبكي الرضيع يبكي فقد جاء وقت رضاعته فلم يجد مرضعته لأنها ذهبت إلى السجن الحربي. أمه التي آوته وأرضعته قد ذهب بها إلى بستيل مصر في عهد أيامه بلا قمر وبلا شمس في عهد لياليه لا نور فيها وأيامه لا ضوء فيها وظلت خالتهم تطرق الباب والباب مغلق بالمفتاح من الخارج وكسر الباب ودخلت خالة الأطفال لتراهم يبكون أين أبوكم وأين أمكم قالوا لها لقد استيقظنا فلم نجدهما أين ذهبا إلى السجن وما الجريمة التي فعلاها. لا إله إلا الله. الجناية التي ارتكباها هي قول لا إله إلا الله. وتذكرت موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو ينصب الليل على الكروب المخبوءة وهذا هو الضيف الثاني في خطبتنا كيف نعامل الناس إذا كنا حكاما أو رعية. هذا هو ضيف خطبتنا كيف نعامل الناس. هؤلاء الذين خطفوا الوالدين ولم يرحموا بكاء الأطفال. رفعت الستار عن عمر بن الخطاب وهو ينفض الليل عن كروب الخلق عن عمر ورحمته وعدله وعفوه وخلقه ونبله رفعت الستار عن عمر بعدما وقفت ابكي موجع القلب باقي العينين امام هذا الحادث. رفعت الستار عن عمر وهو امشي بالليل مع صديقه عبد الرحمن بن عوف فاجد على بعد نارا توقد فيذهب الى النار الى نار الدنيا الى نار الدنيا ويتفقد شأن تلك النار فيجد سيدة تجلس وامامها قدر على النار وحولها اطفالها كان احدهم يقول امي اكاد اموت جوعا وكان الثاني يقول امي ارحمي مني الضلوعا وكان الثالث يقول امي على احظى باكل قبل ما امضي صريعا. ويقف عملاق الاسلام امام هذا الحادث منهارا منهارا لا تكاد قدماه تقويان على حمل جسمه. قارنوا بين حادث الاسكندرية سنة 65 وبين هذا المشهد الرائع الذي تمثل امام عمر. ويسأل عمر ام الاطفال لم يأخذها الى السجن ويترك الاطفال امام نارهم، لم يضع يديها في الحديث، لم يضع يديها في الحديث، انما سألها والعينان خفيضان من الدمع كأنهما ابواب السماء انفتحت بماء منهمر والقلب ينزف من الجوى والاسى كأنها الارض فجرت عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. سألها ما هذا القلب؟ قالت يا هذا ان اطفالي قد اشتد بهم الجوع وليس عندي من الطعام. لهم فوضعت القدر على الماء ووضعت في الماء حصى ثم وضعته على النار فليس في القدر الا الحصى وانا اشغل الاطفال حتى يناموا جوعا. لا اله الا الله. فيقول عمر مما تشكين يا امة الله مما تشكين؟ قالت له الله الله في عمر الله الله في عمر ونزلت هذه الكلمة على قلب عمر كأنها الصواعق أو كأنها الكوارث أو كأنها السماء هدمت على الأرض أو كأنها النجوم تناثرت على كوكبنا. فقال لها وما شأن عمر يا أمة الله؟ فقالت له أيلي أمرنا ويغفل عنا أيلي أمرنا ويغفل عنا. وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه صيب من السماء وفي الصيب ظلمات ورعد وبرق. أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ ولم يستطع عمر ان يجيب سؤالا فاخذ نفسه الى بيت المال ودخل وزارة التموين وانزل من مخازن الدقيق جوالا وقال الحارس احمل علي الدقيق. فقال له الحارس عنك ام عليك يا قال لا احمل علي. قال له الحارس عنك ام عليك؟ قال عمر فصلتك امرك احمل علي انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. احمل علي احمل علي. لك الله يا ابن الخطاب
أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ لا. أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. احمل علينا، احمل علينا، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه، فمنهم شقي وسعيد. احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. تحمل، ويحمل عمر الدقيق على ظهره، امير المؤمنين، امير المؤمنين عمر. لم يخرق الاطفال ويغلق عليهم الباب ويقود امهم الى السجن الحربي في الليل والناس نيام. لم ياخذ الام المريضه البائسه الى السجن الحربي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وذهب عمر ولكنه لم يذهب الى بيته، بل انه لما ترك الام واولادها اختبى وراء صخرة وكأنها فرج مراقبة، واخذ ينظر الى الاطفال من وراء الصخرة، فقال له عبد الرحمن بن عوف: هلم بنا الى البيت يا امير المؤمنين، فالبرد يكاد يقسم فقار الصخر. فقال له عمر: والله لا اتركهم الا وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. شعور النبي، قلب يفيض رحمة ورقة وحنانا ونورا وسلاما ووئاما وإنسانية وعطفا، ويضحك الأطفال لما شبعوا، والفجر على وشك أن يؤدي، ويذهبان عمر وعبد الرحمن، يذهبان لصلاة الفجر، ويتقدم عمر ليصلي اماما بالمؤمنين فهو امير المؤمنين. يقول عبد الرحمن: والله الذي لا اله غيره ما استطعت ان افسر قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. ويا في الصباح، ويأخذ عمر مجلس الأمير، وعن يمينه علي وعن شماله ابن مسعود، وتدخل المرأة التي كان بينها وبينه حديث أمس، وتلقي السلام، وتجد علي يقول لعمر: يا عمر. وابن مسعود يقول له: يا عمر. والمرأة بعدما نظرت إلى الذي يقولون له يا عمر، علمت أنه الرجل الذي قالت له درسا أمس لا ينساه. أيلي أمرنا ويغفل عنا. الله الله في عمر. ولما رأى عمر صفرة الوجل وأنها محرجة، قال لها: لا عليك بأس يا رمق الله، أنا ما دعوتك إلى هذا المكان إلا لتبيعي مظلمتك لي. مظلمة، اعتبرها امير المؤمنين مظلمة لم يعتقلها ولم يعلقها من شعرها في السجن الحربي كما فعل فراعنة مصر حيث علقت النساء من الشعور ولم يتطاول عليها بلفظ قذر كما قال قائد السجن الحربي لإحدى السيدات لم يقل لها لفظا يجرح شعورها بل هي التي قالت له من الكلمات ما تخر له الجبال هدا وما تنفطر له السماوات فطارا وما تتشقق الارض من عوله ومع ذلك اعتبرها مظلمة مظلمة لكم تبيعين مظلمة لم يعتقد ولم يسجن احد ولم يصدر قراره من امام قبر اليمين بمسكو وقال لها بكم تبيعين هذه المظلمة يا امر الله فقالت له التمس العفو يا امير المؤمنين فقال والله لا بد ان اشتري هذه المظلمة واشتراها ب600 درهم من ماله الخاص ودفعها لام التي جاء اولادها وكتب في المظلمة اما بعد فقد اشتراه عمر بن الخطاب هذه المظلمة ب600 درهم وشهد على ذلك علي وابن مسعود وبعد شرائها قال عمر لمن حوله اذا انا مت فاوصيكم ان تضعوها بين كفني وجسمي لألقى بها الله
لألقى بها الله لا اله الا الله لألقى بها الله عمر يضع مظلمة بين الجسم والكفن حتى يلقى بها الله عمر شهيد المحراب الذي طعن وهو يصلي الفجر بالمسلمين يضع مظلمة يلقى بها الله اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان احيي يا عمر من فوق هذا المكان اسمحوا لي بعدما عقدت المقارنة بين بيت الاسكندرية وبين بيت المدينة المنورة انها مقارنة بين بيت الاسكندرية في عام 65 وبين بيت المدينة المنورة عام 15 هجرية بين بيت الاسكندرية في حكم الزعيم الملهم وبين بيت المدينة في حكم الفاروق عمر اسمحوا لي بعد ذلك ان اتوقف عن الكلام فان المقام لا تشرحه العبارة وان الموقف اعلى من الكلام عليك سلام الله يا عمر وعلى نبينا محمد الذي رباك على نبينا الصلاة والسلام الذي رباك واحسن تربيته هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت الديان لا يموت تعمل ما شئت كما تدين تدان ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله
خاتم الأنبياء والمرسلين، معاشر السادة الأعزاء، هناك ثلاثة عوامل إذا توفرت هدمت الأمة، وهناك ثلاث عوامل إذا توفرت سعدت الأمة. أما عوامل العدل فالتفسح الأخلاقي والانحلال الاجتماعي وضعف رازع الدين في النفوس. انحلال وتفسح وضعف رازع الدين. أما عوامل البناء ورشص السعادة للمجتمع، عقيدة راسخة وعلم نافع وخلق مستقيم، بهذا نطق رسولنا محمد في حديثه الشريف عندما قال: حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. واسمع الي، اسمع الي وهو يقول: انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوها باخلاقكم. واذا ما نحن القينا نظرة على مستوى الامة رأينا ان الاخلاق قد تفسخت، وان الانحلال الاجتماعي قد مزق الامة، وان باعث الدين قد ضعف في نفوس الناس. واشهد الله وانا في هذا المكان الطاهر ان بعض الصالحين جاء الي في هذا المسجد منذ ايام قلائل وطرحوا على سمعي سؤالا ما زلت اشعر باساه وما زلت اجفر مرارته، ولو ان السؤال حدث مره لكان الخطب هينا، ولكنه قد يتكرر في كل اسبوع. اسمعوا السؤال ثم بعد ذلك تاملوا ما صار الاسلام اليه. انهم جماعه بنوا لله مسجدا، وبعد ان بنوه واصبح المسجد صالحا لاقامة الشعائر بنوه من اموالهم الخاصة، جاءوا يسألون: اليس عندي خطيب يستطيع ان يخطب بهم الجمعة ويقيم الشعائر؟ ولما قال صمتنا قالوا: اننا بهذه الكيفية سنضطر الى اغلاق المسجد يوم الجمعة. سبحان الله، ان هذا السؤال فيه عمق، وفي العمق مرارة، وفي المرارة حيرة. مسجد في بلد الازهر لا يجد خطيبا يخطب بالناس الجمعة. سبحان الله. ورجعت بي الذكريات عبر الشهور او السنين الماضيات، رجعت بي الذكريات عبر السنين الخاليات، وتذكرت ايام كنا نتنافس على خطبة الجمعة ونحن في سن تقل عن 24 سنوات، كنا نتنافس على اداء الخطبة، وجاء اليوم الذي عقمت فيه ارحام الازهر ان تلد خطباء يعمرون بيوت الله. وسألت نفسي: اين الجمعيات التي تنتسب الى الاسلام؟ وعلمت انها جمعيات عدة وكثيرة، ولكنها يقف الاسلام معها جمعية كل عمها فرائض الوضوء، وجمعية كل عملها تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وجمعية كل عملها الرياضة البدنية، وجمعية كل عملها دفن الموتى، وجمعية كل عملها أخذ العهود كد كد كركد ده 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 ده، وجمعية كل عملها أن يهزوا أنفسهم بين يدي الله بكلمات لا معنى لها ولا مضمون لألفاظها، وجمعية تقيم المآثم والمعازي والأفراح. هذه جمعيات وكل حزب بما لديهم فرحون. وناديت على الأزهريين، ناديت على الأزهريين الذين طرقوا الميدان وخلعوا العمائم البيضاء، ناديت على الأزهر وشيخ الأزهر، وما زلت أنادي من هذا المكان، ما زلت أنادي أن هناك مساجد على وشك أن تغلق أبوابها أيام الجمعة، لأنها ليس لديها من الخطباء من يقوم بخطبة الجمعة.
نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الاستغفار، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء.